إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله حول هذه الرسالة الموسومة بالقواعد الفقهية الإمام السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. قول رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. قوله رحمه الله تعالى: وسائل جمع وسيلة، والوسيلة هو الطريق الموصل إلى الشيء المطلوب. الوسيلة هو الطريق الموصل إلى الشيء المطلوب، والمقصود بها هنا الوسائل الشرعية، الوسائل الشرعية. وقول رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد. المقاصد جمع مقصد، والمقصد هو الشيء المطلوب، هو الشيء المطلوب. فقال رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد. وهذا البيت هو قاعدة يعبر عنها الفقهاء من أهل الأصول بقولهم أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه القاعدة الفقهية، الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كنت تقصد أمرا ما، فهذا الذي تقصده فكل ما يفضي إليه فحكمه من حكمه، كل ما يفضي إليه، فكل طريق وكل ذريعة وكل سبيل وأي شيء يوصلك إلى هذا المقصود فهذه الوسيلة حكمها من حكم المقصود. قال العلماء: الوسائل لها أحكام المقاصد. فمثلا إذا كان المقصود في أدائه حكمه في الشرع الوجوب، إذن كل طريق توصل إلى هذا الواجب فهو واجب. إذا كان هذا المقصود بقصد ماذا، أو قل هو في حكم المستحب، فكل ما يوصل إلى هذا المقصود فهو مستحب. أو إذا كان هذا المقصود أنت في قصد الترك لأنه من المحرمات، فكل ما يفضي إلى فعل هذا المحرم فهو محرم، وهكذا قس. فالوسائل لها أحكام المقاصد، فالذي تقصده وهو الشيء المطلوب شرعا، هذا الذي تقصده كل وسيلة توصلك إليه فحكمها من حكم المقصد، حكمها من حكم المقصد. هذا قال: وسائل الأمور كالمقاصد. ومن حيث التفصيل لهذه القاعدة، الشرع الحكيم إخواني في الله بين المقاصد الشرعية، بين المقاصد الشرعية، وكذلك ذكر الأحكام الشرعية. فذكر من حكم الشرع في هذا الباب أن ما من شيء يوصل إلى هذا المقصود الشرعي فإنه له حكم، وحكمه يتفرع من حكم المقصد. وهنا تفرعت عدة قواعد من هذه القاعدة الأم، الوسائل لها أحكام المقاصد، تفرعت عدة قواعد من هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه القاعدة تتفرع من هذه القاعدة الأم، الوسائل لها أحكام المقاصد، من هذه القاعدة تتفرع هذه التفريعات، منها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان المقصد الذي أنت تريده وهذا المقصد في حكم الشرع واجب، فالوسيلة تكون واجبة. مثاله وبالمثال يتضح المقام: صلاة الجماعة واجبة على القول الصحيح، فإذا المشي إلى صلاة الجماعة ما حكمه؟ واجب. المشي إلى صلاة الجماعة واجب، لأن صلاة الجماعة لا تقوم إلا بهذه الوسيلة، فهذه الوسيلة واجبة. وهكذا الاغتسال للصلاة، الاغتسال للصلاة إذا كان من غسل الجنابة فهنا غسل الجنابة واجب، لأنه ما تصح الصلاة إلا بهذا الغسل، والغسل وسيلة لأداء الصلاة. وهكذا في حق المتيمم، ما لو أن شخصا ما أراد أن يتوضأ فلا ماء، ما وجد ماء، فماذا فعل؟ فجلس في محله، قال خلاص إذا ما في ماء سأتيمم، هل هذا صحيح؟ لا، يقال هنا طلب الماء واجب لأن أداء الصلاة واجب، فيجب أن تطلب الماء، تطلب الماء على قدر الطاقة، تبحث هنا تسأل هنا، حتى إذا بلغت الجهد وبلغت الجهد في عدم الوصول الماء حينها أنت معذور. أما أنك تأتي مباشرة إلى الماء فوجدت ماء، لا ماء، ثم خلاص ما في صلاة، سأبقى بلا صلاة، لا، عليك يا عبد الله أن تبحث. وهكذا كل ما كان وسيلة إلى واجب ففعله واجب، حكمه يكون ماذا؟ الوجوب. ومسائل كثيرة جدا تتفرع من هذا الباب. وطبعا العلماء، وهذا الفعل له شروط، من هذه الشروط أن يكون ذلك تحت قدرة المكلف، تحت قدرته، وأنه كذلك يطالب بتحصيله، فإن لم يكن تحت قدرته وإن لم يطالب بتحصيله فلا يدخل في هذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قوله رحمه الله تعالى: وكذلك من هذه القاعدة يتفرع القاعدة الشبيهة بها، ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. فإذا كان قصدك لفعل أمر مندوب بمعنى مستحب، فكل وسيلة، كل وسيلة من طريقها تصل إلى هذا الفعل المستحب فهذه الوسيلة تكون مستحبة، فهذه الوسيلة تكون مستحبة. مثل ما لو أنك أردت أن تصلي التراويح في المسجد كما في رمضان، صلاة التراويح مستحب، فمشيك وسعيك له حكم الاستحباب، له حكم الاستحباب، وتحركك من هنا إلى هنا لأداء هذه النافلة له كذلك حكم الاستحباب. وهكذا قس كل ما كان يؤدي إلى نافلة فأنت ماذا؟ في حكمه. ومن ذلكم طلب العلم، من ذلكم طلب العلم، فأنت إذا كان طلبك للعلم في حيز المستحب، في حيز المستحب، فذهابك إلى حلقات العلم، الممشى الذي تمشيه، هذا له حكم الاستحباب. ما الذي يفيدك؟ يفيدك الأجر، تؤجر عليه. ويدلك على هذا ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. انظر، الرجل لا زال في حيز المشي، يمشي يمشي إلى طلب العلم، ما وصل إلى الغاية، ومع ذلك هذا الممشى منه ماذا؟ يؤجر عليه، يؤجر عليه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وهكذا يتفرع من هذه القاعدة: ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. فإن كان شخص أراد أن يؤدي فعل محرم فكل وسيلة إلى هذا المحرم فهي محرمة. وهذا كذلك من كمال الشريعة، إذ ليس من الحكمة في أن الشريعة تحرم أمرا ما ثم تبيح لك أن تأتي الأسباب المفضية إلى هذا المحرم، هذا لا يعقل. أنك تأتي تحريم شيء، هذا شيء محرم، وبالمقابل فإنها لا تمنع الأسباب المفضية إليه، لا، إنما هذا شيء محرم، وكل ما كان مفضي إلى هذا المحرم فهو محرم. قال العلماء: ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، أو تركه واجب، أو تركه يكون واجبا. مثاله البيع والشراء في السلاح، هو جائز، بيع وشراء أحل الله البيع، لكن إذا كان ذلك في أيام الفتن، أو كان ذلك في حق من يريد أن يشتري السلاح لكي يسفك الدم الحرام، هل هذا يجوز؟ لا، هذا محرم، يكون البيع هنا محرم. فإن قال قائل: كيف حرمتم علينا البيع وقد أحله الله؟ قل: لأن هذا البيع في هذه الصورة سبيل مفضي إلى فعل الحرام وهو قتل النفس، فالبيع هنا وسيلة إلى الحرام فيحرم البيع، يحرم البيع، ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. وهكذا قس يا عبد الله باقي الأمور، مثل ما يتعلق بالاختلاط، ما يتعلق بالخلوة بالمرأة الأجنبية، هذه من المحرمات. لماذا؟ لأنها أسباب، أسباب تؤدي إلى فعل المحرم، أسباب تؤدي إلى فعل المحرم. وهكذا قس يا عبد الله كثير وكثير من القواعد أو من الصور والأمثلة الذي إذا استحضرت تحت هذه القاعدة تظهر لك عموم نفع هذه القاعدة. الوسائل لها أحكام المقاصد، فأنت يا عبد الله على حسب المقصد، فإن كان المقصد وجوبي فإن الوسيلة التي تؤدي إليه في حيز الوجوب، وإن كان مقصدك في فعل نافلة فإن السبل والطرق المفضية إلى هذا الفعل المستحب له حكم الاستحباب، له حكم الاستحباب، وهكذا المحرم. فإن كان قصدك فعل محرم فكل ما كان يفضي إلى فعل المحرم أو كان سبب إلى إتيان هذا المحرم فإنه يحرم، فإنه يحرم. وهكذا قس يا عبد الله في حق المكروه، وهذا كما قلنا قاعدته الأم، الوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد. الوسيلة لها حكم المقصد، الوسيلة لها حكم المقصد، طبعا لها حكم المقصد من حيث الحكم، من حيث الحكم. أما من حيث أنها تساوي، أن الوسيلة تساوي المقصد، طبعا لا، شتان. أما من حيث الأجر وحيث الفضل يختلف، فليست الوسيلة مثل المقصد. المقصد أرفع درجة، أرفع درجة. أيهما أعظم، المشي للصلاة أم الصلاة؟ الصلاة أرفع، الصلاة أرفع، فالمقاصد أرفع. فتأمل في قوله وسائل الأمور كالمقاصد، هنا أي في الحكم، الحكم. لكن هل تتفاوت من حيث الأجر؟ لا، ليس هناك. هل تتساوي من حيث الأجر؟ لا تساوي، فالمقصد أرفع. لماذا؟ لأن المقصد مقصود بعينه، وأما الوسيلة فهي مقصود لغيرها. هذا يعطيك الفرق بين الوسيلة والمقصد، فالوسائل هي مقصودة لغيرها، وأما المقاصد الشرعية فهي مقصودة لذاتها، وما كان مقصود لذاته أرفع درجة من المقصود لغيره. قال رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. طيب، عرفنا ما هي الوسائل، وهي الأشياء المفضية إلى فعل المطلوب، وعلمنا ما هي المقاصد، جمع مقصد وهو المطلوب الشرعي. إذا بقي مسألة، ما هو الزوائد؟ هنا قال: واحكم بهذا الحكم، أي هذا الحكم الذي مضى، وهو أن الوسيلة لها أحكام المقاصد، كذلك الزوائد، الزوائد لها أحكام المقاصد. ما هي الزوائد؟ قال علماء: الزوائد هو الشيء الزائد عن الوسيلة والمقصد، هو الشيء الزائد عن الوسيلة وعن المقصد. ويعبر عنه بعض الأصوليين بقولهم بالمتممات، بالمتممات. فإذ أن بعض العلماء يجعلون الأشياء على ثلاث درجات أو ثلاث طرق: عندي وسائل، عندي مقاصد، عندي متممات، أو ما يسمى بالزوائد، وسيلة ومقصد ومتمم أو وزائد. يعني كيف نفرق بين هذه الأشياء؟ مثل العلماء بإقامة الصلاة، في إقامة الصلاة في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، الصلاة هذه مطلب، مقصد، مقصد شرعي مطلوب أن نؤديه، إذن عندي الصلاة تسمى من المقاصد. طيب، عندي السعي، السعي إلى الصلاة، هذا ماذا يسمى؟ وسيلة، كما قال تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. فلما كان هو إقامة الجمعة واجب، فكان السعي واجب، الوسيلة لها حكم المقصد، فاسعوا إلى ذكر الله. طيب، الوسيلة هو المشي إلى الصلاة وسمى وسيلة. إذا ما، طب ما هي الزائد، أو ما هي الزوائد، وما هي المتممات؟ قالوا: الرجوع، الرجوع من المسجد إلى البيت، هذا يسمى متمم، لأن العمل عمل الصلاة متى ينتهي؟ ينتهي بالرجوع. فذهابي وإيابي، الذهاب وسيلة والرجوع زائد، يسمي العلماء بالزوائد. طب ما حكم الزوائد؟ قال العلماء: الزوائد لها أحكام المقاصد، كما أن الوسيلة له حكم المقصد، فإن كذلك الزوائد والمتممات لها حكم ماذا؟ حكم المقاصد. وهذا كذلك من إكرام الله عز وجل، كما قال العلماء: لأنك ستؤجر، لأنك ستؤجر. فإذا كان ذهابك إلى المسجد فيه أجر فكذلك رجوعك لك فيه أجر. ويدلك على هذا ما جاء في السنن من حديث أبي بن كعب في قصة ذاك الرجل الذي كان له بيت في أقصى المدينة، فكان ما تفوته صلاة لكن كان على بعد من المسجد، فذكر له وقيل له لما لا تشتري حمارا يعينك في القرب من المسجد؟ قال أنا من كلامه قال ما أرضى أن يكون بيتي بجنب المسجد، يعني لو أنا بيدي ما أريد أن أكون طبعي وأمري ما أريد أن أكون بقرب المسجد، ما أريد هذا. فأخبر نبينا بذلك بأن فلانا قال هذا بعيد من المسجد ويأتي إلى المسجد ولا تفوته الصلاة، واقترح على أن يشتري حمارا يعينه في أمر مشيه وسعيه، فقال ما أنا ماذا بمريد أن يكون بيتي قرب المسجد. فأخبر بذلك قال فسألوه لما قال ذلك، فلما أخبر بهذا الطلب قال إني لأرجو من الله أن يكتب إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي أجرا، أن أحتسب هذا إلى الله. فلما أخبر النبي بذلك قال إن الله قد جمع ذلك لك، أي أصبح الذهاب إلى المسجد وهي الوسيلة يؤجر، ومرجعه من المسجد إلى بيته كذلك يؤجر، لأنها متمم لعملية الصلاة، لعملية إقامة الصلاة. وقاس العلماء جاء سائر الأعمال والطاعات، الذهاب الحج واجب إن كان في ذمة رجل الوجوب، فالذهاب والسعي إلى الحج هذا من المقام من الوسائل يؤجر، وهكذا مرجعهم من الحج إلى بيته كذلك يؤجر عليه. وقس على ذلك الذهاب إلى عيادة المرضى وإلى صلة الأرحام، كل ذلك من المتممات، لأن تتمت عملية العملية ما تتم إلا بالذهاب والإياب. ولهذا قال رحمه الله تعالى وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ففهم المثال، إذا أردت أن تعرف ما هو الزوائد تذكر موضوع الصلاة، الصلاة هي المقصد، السعي للصلاة الوسيلة، الرجوع من الصلاة هو المتمم لعملية الصلاة، فكله حكمه من حكم هذا الأصل. هنا ننبه على قاعدة تذكر في هذا الباب يدندن بها بعض الناس، وهي الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. هذه قاعدة اشتهرت، ولربما بل بعضهم يذكر أنه يعمل بها، وهذه قاعدة لا يجوز العمل بها، هذه قاعدة باطلة، هذه القاعدة باطلة، الغاية تبرر الوسيلة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أحيانا إذا ذكر هذه القاعدة يقول وهذه القاعدة المشؤومة، وأحيانا يقول وهذه قاعدة جاهلية، وأحيانا يقول هذه القاعدة اليهودية. فالعلماء حكموا على هذه القاعدة بالبطلان، وهي الغاية تبرر الوسيلة، ويعبر عنها بقاعدة الميكافيلي، لأن الذي قال بها رجل إيطالي فيلسوف، اسمه ميكافيلي، فنسبت له القاعدة، قاعدة الميكافيلية، وهو أن الغاية تبرر الوسيلة. ما معنى الغاية تبرر الوسيلة؟ ولماذا العلماء منعوها وقطعوا أصولها؟ لأن هذه القاعدة مفادها إذا كانت لك أنت لك غاية، وهذه الغاية حميدة، فكل انظر كل ما يوصلك إلى هذه الغاية يجوز لك بغض النظر عن هذه الوسيلة، من حلال أو من حرام ما يضر، المهم أنك تصل إلى غاية حميدة. مثاله مثل كما يمثل العلماء، ما لو أن رجل يطلق نظره في ماذا؟ في النردان، أو يطلق نظره في النساء، فيقول أخي اتق الله ما يجوز هذا، يقول أخي أنا أتفكر في خلق الله، إن الله أمر بالتفكر في خلق السماوات والأرض وهذا من خلق الأرض فأتفكر. فهذا الآن كما قال يريد ماذا؟ ترقيق القلب، هذه غاية حميدة التفكر، لكن هل بالنظر إلى الحرام؟ فإذا قيل له لا يجوز، يا أخي الغاية تبرر الوسيلة. وهكذا قس، ما لو أن رجل أراد ماذا؟ أن يرفع الكربة عن الناس في مثل هذه الأزمان التي وقع ابتلي الناس بالفقر والفاقة والضيق والشدة في المؤونة، وضعف المعيشة، فربما رجل يتأسف ينقطع قلبه حسرات على ما أصاب الناس من الفقر والضيق، فإذ به يذهب إلى البنك ولا يذهب إلى شركة أو يذهب إلى بيت بعض التجار وينهب ما فيه ثم يوزع هذه الأموال على المساكين. لما فعلت ذلك؟ يقول أخي حتى أنفق على الناس أرفع الضيق عنهم. من أين هذا؟ يقول الغاية تبرر الوسيلة. هذه الغاية الذي فعلته وهي الإعطاء والبذل والجود للناس عن طريق هذا الفعل، فهذه الغاية تبرر لي الوسيلة. هذا ليس بصحيح، هذه قاعدة باطلة، هذه قاعدة باطلة. وهكذا المبتدع على هذا الباب، المبتدعة كثيرا ما يفعلون هذه القاعدة، مثل أنهم يأتون إلى أحاديث موضوعة، تجد أحدهم يفتح في كتب الموضوعات، أحاديث كتب الموضوعات، فيختار الأحاديث الذي فيها الرغائب أو الذي فيها الترهيب أو الذي فيها الأجور العظيمة، فيأتي بها ثم يلقي بها على عواهينها أمام الناس، قال المصطفى كذا وقال النبي كذا وقال كذا، ثم يسهب في ذكر هذا الحديث الذي فيه ماذا؟ الفضائل والأجور، وهو يعلم في قرارة نفسه أن هذا الحديث باطل وموضوع ومكذوب. فإذا قيل له يا أخي لما فعلت ذلك؟ يقول يا أخي هذا ما في شيء، أنا أريد أن وجدت هذا الحديث يؤثر في النفوس. تقول يا أخي هذا حديث باطل مكذوب على النبي. يقول يا أخي الغاية تبرر الوسيلة، فهذه قاعدة باطلة، هذه قاعدة باطلة. الغاية لا تبرر الوسيلة، لابد أن تكون وسيلة شرعية، الوسيلة لابد أن تكون شرعية. فانتبه يا عبد الله من هذه القاعدة، لأن كثير من الناس بل حتى بعض من ينتمي إلى بعض الجماعات لو ربما يأتي بهذه القاعدة، ويكفيك يا عبد الله في إسقاطها أنها جاءت من عند الفلاسفة المكافلي، قاعدة من رجل كافر من الفلاسفة أتى بهذا، فهذا لا تدخل في صميم الدين. بل عندنا هذه القاعدة التي قد ذكرت سلفا، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل هذه قاعدة شرعية دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الائتلاف يثبت البدل، لكن مع الائتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذه قاعدة أخرى ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، قوله رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. قوله رحمه الله تعالى: الخطأ، الخطأ في لغة العرب ضد الصواب، وفي الإصطلاح يقول العلماء في تعريف الخطأ: هو فعل الشيء من غير قصد. هذا الخطأ فعل شيء من غير قصد، لم يكن هناك قصد ولم تكن هناك إرادة في فعله لكن وقع. هذا الخطأ فعل الشيء من غير قصد. الإكراه، وهذا الأمر الثاني، الإكراه كما يقال العلماء مأخوذ من الكره وهو المشقة، وقيل مأخوذ من الكره، وأما تعرف الإصطلاح قال العلماء: هو إلزام الغير على ما لا يريده، إلزام الغير على ما لا يريده، هكذا عرفه ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، هذا هو الإكراه، إلزام، وهذا الإلزام من غيرك على أمر أنت لا تريده ولا توافق عليه لكن مرغم عليه، هذا يسمى الإكراه. قال: والخطأ والإكراه والنسيان. النسيان عرف بعدة تعاريف، قيل أن النسيان هو ذهول القلب عن شيء معين، وأوضح من ذلك قالوا في تعريف النسيان: هو عدم استحضار الشيء وقت الحاجة، عدم استحضار الشيء وقت الحاجة، فهذا هو معنى النسيان. إذا عندي الخطأ وعندي الإكراه وعندي النسيان، هذه الحالات الثلاث ما المراد منها؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. أسقطه بمعنى أنه لا تأثيم فيه ولا عقاب عليه، أي أن هذه الأفعال الثلاث إذا صدرت من شخص ما فإن حكم الشرع فيه السقط، معنى السقط أو الإسقاط أنه لا إثم فيه لهذا الفعل ولا يعاقب عليه، لا يعاقب عليه. والأدلة الشرعية تثبت صحة هذه القاعدة بأن هذه الأفعال الثلاث أو التصرفات الثلاث متى ما صدرت من مكلف فإنه لا يعاقب عليها ولا يؤثم عليها، ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يكره عليه. هذا الحديث وإن كان فيه مقال وضعف لكن له شواهد كثيرة، له شواهد كثيرة يتقوى بها، وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، وذكر كذلك في الإرواء، وذكر الشواهد الحديث بشواهده، بتحسين هذا الحديث بشواهده، وأيضا كذلك نصوص أخرى تبين ذلك، منهم ما جاء في صحيح مسلم، ما جاء في صحيح مسلم في قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت، أي أن الله عز وجل استجاب لدعاء المؤمنين في هذا الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهذا نص صريح في أن النسيان والخطأ مما تجاوز عنه الرب، فلا يؤاخذ عليها العباد، عليه العباد. وأيضا كذلك الإكراه في قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره، فذكر ذلك أن ممن يعفو الله عنه عز وجل من كان في ماذا؟ في مرحلة الإكراه. إذن الأدلة الشرعية العامة والخاصة تدل على أن هذه السلوكيات الثلاثة مما يتجاوز عنها الرب سبحانه وتعالى. فنبدأ بالخطأ. الخطأ إذا صدر من إنسان فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عن صاحبه، سواء كان هذا الخطأ في حق من حقوق الله أو كان هذا الخطأ في حق من حقوق العباد. مثل في حق من حقوق الله: ما لو أن رجلا صلى صلاة إلى غير القبلة خطأ، صلى إلى غير القبلة خطأ، هذا صلاة حق من حقوق الله، لكن كونك تصلي إلى غير القبلة وكان ذلك الفعل منك من غير قصد، أنت تظن أن القبلة في هذا الجانب، ثم بعد ذلك أخبرت بعدما انتهيت من صلاة أن القبلة في هذا الجانب، فإذا أنت وقعت في خطأ هل أنت وقعت في إثم؟ لا. وهكذا إذا كان الخطأ فيما يتعلق بحق ماذا؟ بحق العباد، أردت أن تقتل كافرا فأصبت مسلم، هذا دخلت في خطأ القتل، خطأ أنت ما أردت المسلم، فهذا الصدر منك على غير إرادة، على غير قصد، فهنا الإثمية ليس عليك شيء. لكن بقي هناك أحكام أخرى سيأتي في البيت الآخر من أقوال المؤلف، هناك الأحكام الوضعية تبقى، لكن أتكلم من حيث الإثم. فإذا وقع الإثم، إذا وقعت في إثم من باب الخطأ معذور يا عبد الله. هكذا مثل ما لو أنك في رمضان كان في فمك شيء، عود أو نحو ذلك، فعن طريق الخطأ ابتلعت هذا الشيء، هل وقعت في الفطر؟ لا، ما أفطرت، لأن هذا دخل في جوفك عن طريق الخطأ من غير قصد. وهكذا قس يا عبد الله، فإن الأشياء التي تصدر من بني آدم على من بني آدم من جهة الخطأ مما تجاوز الله عنها. والأمر الثاني النسيان، إذا وقعت يا عبد الله في أو تركت شيء من دين الله نسيانا عن ذهول وعدم استحضار، فهذا لا شيء عليك، والأدلة كثيرة تدل على هذه الحال. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك، من نسي صلاة أو من نام عن صلاة أو نسيها. فدل ذلك على أن هذا الإنسان الذي نسي الصلاة من غير قصد ولا إرادة فإن الله تجاوز عن ذلك، فليس عليه إثم، لكن يبقى الحكم في الذمة أنه ماذا؟ يؤديها. وهكذا ما جاء في الصحيحين: من نسي فأكل أو شرب فهو صائم فليتم صومه، معنى قد أكل وشرب لكن في حال النسيان، ومع ذلك تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. والإكراه كذلك: من أكره على أمر لا يريده فهو معذور عند الله عز وجل. والإكراه على قسمين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. والصحيح أن كلا جميع صور الإكراه كلها إذا وقعت من غير إرادة بل أنت مرغم على ذلك، كان وضع السلاح على رأسك افعل وإلا قتلناك، أو أنك أو ألزمت كأنت في السجن ألزمت بأن تفطر في نهار رمضان مثلا، أو أنك تقول كلمة الكفر كما وقع لبعض الصحابة فقالوها فعذرهم الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم كانوا في حال الإكراه. إذن هذه القاعدة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى في جملتها صحيحة: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، أي أسقطنا من باب عدم الإثم وعدم العقاب، لكن باقي هناك أحكام تتعلق بذلك إن كان فيها تعلق بالمخلوقين فيبقى من هناك ما يسمى ذا بالأداء، وهذا يأتي إن شاء الله في درس غد. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.